بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية التي استدل بها على هذا الجعل وهذا التنزيل، جعل القضاة، جعل الفقهاء قضاة أو حكام، هي مقبولة عمر بن حنظلة. الرواية هكذا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقنا الباطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما وما يحكم له فإنما يأخذ سحقا. آخر اسمعون الناس من الذين يراجعون المحاكم الوضعية اليوم ويعطي الغشاء للقضاء لكي يحكموا له، ويخرج متبجحا بأنه انتصر على خصمه وأخذ الحق منه. شوف وين رايحين هؤلاء، ويدعون أنهم ينتسبون إلى مذهب الجعفري. هذا كلام جعفر الصادق، إن كنا جعفرية فإنما يأخذ سحقا وإن كان حقا ثابتا له. يقول هذا حق وآخر، لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وما أمر الله أن يكفر به، قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والإمام يقول: الحكم حكم الله وحكم الجاهلية، فكل ما ليس بحكم الله فهو حكم الجاهلية، من تقبل غلط. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان يا ابن رسول الله؟ ما هو الحال؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضي به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. محل الشاهد إذن فيما نحن فيه، إلا كما ترى الرواية فيها معاني كثيرة. فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رده، والرد علينا رد على الله، وهو على حد الشرك لله. أعوذ بالله، ونستجير به. هذا محل الشاهد: فإني قد جعلته عليكم حاكما. فهذا جعل تنزيل نظير الجعل الذي أخذنا في معتبرة أبي خديجة لما قال: فإني قد جعلت عليكم قاضيا. فمقتضى هذا الجعل والتنزيل أن كل ما كان للحكام، كما قلنا في الرواية السابقة، كل ما كان للقضاة يكون للفقهاء. فبنفس الخطوات طبعا ستأتي نفس الإشكالات وستأتي نفس الخطوات في الاستدلال، نستعمل للتنزيل، ونفهم هذه المراحل قطعناها. علينا أن نسجل هنا نقاط الاختلاف مع الاستدلال السابق والإضافات التي أضافتها هذه الرواية، ولا طريقة الاستدلال وقبل طريقة الإشكال من الآخر نفسه. هم يقول أنها هاي ناظرة إلى خصوص منازعات بين أشخاص، فإذن هي ناظرة إلى تعيين قاضي تحكيم وليس قاضي ابتدائي، والردود تأتي بنفس. وأيضا طبعا أول ما أشكل على الرواية من حيث السند، لأن عمر بن حنظلة لم يوثق في كتب الرجال، لذلك للأصحاب يعني عدة طرق لتصحيح الرواية أو توثيق عمر بن حنظلة. قد لا تنجح في توثيق عمر بن حنظلة، لكن الرواية مقبولة، تلقاها الأصحاب بالقبول، وهذا دليل على اعتبارها وصحة صدورها. ونحن الآن ليس في كتاب رجالي حتى أثبت لك وفاقة عمر بن حنظلة، أنا في كتاب فقهي في بحث فقهي، أريد هذه الرواية ممكن الأخذ بها ومعتبرها. فممكن أيضا هذا جانب لقبول الرواية، أن الأصحاب تلقوها حتى سمية مقبولة. فإذا هذا الذي يريد أن يقبل الرواية، أما الذي لا يتوسع في توثيق عمر بن حنظلة، ذكرت أيضا وجوه عديدة، منها رواية الثلاثة عنه صفوان، وهذا عندهم، لكن هذا على مبنانا قد ما يكون يعني صحيح، لأن احنا قلنا أن المراسيل مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي تكون بقوة المسانيد، أما المسانيد هذه أغنبنا نادا يختلف. بس اللي قال أن من روى عنه ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وأمر ممن روى عنه هؤلاء، هذا طريق للتوثيق. طريق آخر للتوثيق أن الرواية وردت عن يزيد بن خليفة وتحمل توثيق الإمام سلام الله عليه لعمر بن حنظلة، لكن أيضا مشكلة في يزيد نفسه أيضا. الفكرة عنه ولا إن شاء الله نقرأ باختصار النص، لكن المشكلة أن يزيد نفسه أيضا لم يوثق الذي ورد في روايته توثيق عمر. وهذا بحث مطول يبحثون في كتاب القضاء، في كتاب ولاية الفقيه، لأن الرواية لها مدخلية في الاستدلال على ولاية الفقيه. احنا نتناول باختصار. اقول اشكر على الرواية اولا من جهة السند لعدم ورود توثيق في عمر بن حنظلة، وان سميت روايته بالمقبولة لتلقي الاصحاب لها بالقبول ورواها المشايخ الثلاثة قدس الله ارواحهم. فاللي نظر الى الرواية، الرواية يقول لك مقبولة تلقاها الاصحاب بالقبول، وهذا جابر حتى لو هناك مشكلة في سندها فالأصحاب تلقيهم لها بالقبول، هذا يكشف عن اطمئنان بصدورها عن المعصوم. هذا من نظر إلى الرواية نفسها، ماذا لا عمر ورغم إذن وإن سميت رواية مقبولة ورغم ما ورد عن يزيد بن خليفة أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت توقيت للصلاة، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا لا يكذب علينا، ما دام جاءك عمر بذلك لا يكذب علينا. أرقى درجة التوثيق من معصوم صادق، وهي تدل على أعلى درجات التوثيق لصدوره عن الإمام عليه السلام. إلا أن يزيد هو الآخر لم يرد فيه التوثيق، مشكلة يزيد لم يرد فيه، وإلا هو فعلا كمضمون أعلى درجات التوثيق. نعم على مرمى أن صفوان بن يحيى ونظيريه لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة، يكون عمر ويزيد ثقتين لرواية صفوان عنهما. هذا إذن طريق مباشر لتوثيق عمر بن حنظلة ولتوثيق يزيد بن خليفة الذي روى عن الإمام توثيق عمر بن حنظلة. فإذا أنت حصلت عدة وجوه يمكن مناقشتها الأخذ بها، لكنه نسلك طريقا عرفيا عقلائيا في توثيق عمر بن حنظلة، يعتمد على هذه رواية يزيد بن خليفة. يزيد بن خليفة إذن يقول للإمام عليه السلام إن عمر قد أتانا عنك بتوقيت للصلوات، أما صلاة المغرب كذا والظهر كذا والنافلة كذا، فالإمام يقول له إذا لا يكذب علينا. هذا إذا نقرب توثيق عمر بهذه، رغم أن الراوي يزيد بن خليفة لم يرد فيه التوثيق. فقلنا ومما يمكن الاستدلال به على وثاقتهما يزيد وعمر أن هذه الرواية رواية يزيد بن خليفة نقلها الكليني بسند صحيح عن يونس عن يزيد، سند صحيح معتبر إلى يونس إلى يزيد بن خليفة، وهي متضمنة لأعلى درجات التوثيق، ولم يكن حال عمر خافيا على يونس الراوي عن يزيد، فلو كان مجهولا يزيد او ضعيفا لاسقط صدر الروايه المتضمن توثيق عمر لعدم ارتباطه باصل الحكم في الروايه، حيث يستمر يزيد يقول قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة إلى آخره، وفي نهايتها قال الإمام عليه السلام صدق صدق عمر بن حنظلة. إذن هذا وجه عرفي وعقلاء، الرواية رواية يزيد بن خليفة التي فيها يقول الإمام الصادق إذا لا يطلب علينا في بدايتها وفي نهايتها يقول صدق صدق عمر. فنقول أن سند الكليني إلى يونس بن عبد الرحمن صحيح معتمد. يونس روى عن يزيد هذا الكلام، فلم يكن حال يزيد خافيا على يونس ولا حال عمر خافيا على يونس، ويونس هو المعاصر لهم وأخذ منهم. فلو لم يكن عمر ويزيد بدرجة من الوثاقة لما نقل يونس هذا التوثيق، لكان يونس اكتفى ببقية الرواية. ولماذا ينقلها حتى إذا لا يكذب علينا؟ هو يبدأ بنقل قضية الأوقات اللي هو الحكم الشرعي المسؤول عنه، الراوي ما مسؤول عن بيان كل هذه التفاصيل، ما لها مدخل بالحكم الشرعي. فلا يرضى يونس لنفسه أن يكون شاهد زور وينقل عن يزيد بن خليفة قول الإمام في عمر إذا لا يكذب علينا، وهو يعرف حال عمر ليس خافيا عليه ويري عنه ليس خافيا عليه. بما رجع عرفي وعقلائه احنا يمكن لو كنا الآن مكان يونس ويأتي شخص يقول هكذا عن الإمام ونحن نعرف أن هذا الشخص ليس أهلا وليس ثقة، ما احتجنا أن ننقل هذا الكلام عن يزيد بن خليفة، يعني أصبح معناه شاهد زور على هذا الكلام. أنا أعرف هذا الرجل مثلا مو خشني، يجيني آخر يقول قال فيه فلان كذا وأنا أعرف. فلابد إذن أن يونس يصدق هذا الكلام من يزيد عن عمر بن حنظلة فنقله لأن معاصر له ويعرف حاله، فلابد أن يونس شاهد على صدق يزيد فيما نقل عن عمر اللي هو التوثيق. وإلا يونس وذي استكرا وينقل الأحكام الشرعية من مسؤول أن ينقل؟ لو لم يكن يصدق على الكلام ويعتقد به من مسؤول يونس أن ينقل إذا لا يكذب علينا؟ فأبدي من الرواية اللي تختص بأحكام مواقيت الصلاة وينقل، ما يكون حاجة لذلك. وهذا التقريب للتوثيق عرفي وعقلائي ونحن نستدل بسيرة العقلاء على حجية خبر الثقة ونحوها. ولو لم يكن يونس يعتقد صدق يزيد لكان شاهد زور على صدق عمر، وهو أجل من ذلك بالتأكيد. إذن من حيث السنة توجد عدة مسالك عدة طرق عدة تقريبات لتوثيق عمر بن حنظلة أو لقبول هذه الرواية التي هي محل الكلام الذي نحن فيه. إذن أجبنا عن الإشكال في السنة. من حيث الدلالة أيضا قلنا نفس الإشكالات السابقة، أما من حيث الدلالة فقد أوردوا على المقبولة نفس الإشكال على معتبرة أبي خديجة من اختصاص النصب والتعيين بفضل الخصومات، هكذا سياق الرواية، رجلان تنازعا في ميراث أو دين إلى آخره. فالإمام لما يقول فإني قد جعلت عليكم حاكما هو قاضي تحكيم، ماذا رأي إلى نصب قاضي التحكيم، أجنبية عن قاضي الابتداء فضلا عما هو أوسع من ذلك. قال صاحب الحدائق قدس سره قال في الجزء 1359 قال أما المقبولة فإن المتبادر منها إنما هو الرجوع فيما يتعلق بالدعاوى والقضاء بين الخصوم أو الفتوى في الأحكام الشرعية. ماذا لنا من نصب القضاء ومنها يعني معنى وتوسع شيئا، ولا مثل سير الخوي رأيناه يقول نظر إلى قاضي التحكيم، لا الآن هذا فهم شوية أوسع، مونا قاضي التحكيم لا قاضي الابتداء اللي هو من حق أو ناظر إلى الفتاوى منصب الإفتاء ومنصب القضاء. وقد أجبنا عن هذا الإشكال طبعا بنفس الأجوبة السابقة. نريد نضيف ما لم نقله هناك، خصوصا مع تغير اللفظ. هناك في معتبرة أبي خديجة كان فقد جعلته قاضيا، هنا جعلته حاكما. فخلينا نستفيد من هذه النقطة. وإن كان نحن قبل ما نبدأ بالروايتين بينا أن لفظ الحاكم والحكم يطلق به على القضاة، وإلى الآن نحن عرفا نسمي القاضي حاكم. ولعل الاستدلال هنا أقوى، يعني كنا قد أجبنا عن الإشكالات هناك، لكن عندنا هناك النقطة كل إضافة إلى ما قلنا هناك. ولعل الاستدلال هنا أقوى لأكثر من وجه. واحد، ورود لفظ حاكم في المقبولة، وهو قد يستدل قد يستعمل في ولي الأمر، فالصلاحيات الممنوحة للفقيه بمقتضى هذا التنزيل أوسع، ومنها مسألة الهلال. وقد نقلنا روايات كثيرة عن تصدي الحكام لها. إذن مقدمتين الآن تم بهما هذا الوجه. أن الرواية قد نزلت الفقهاء منزلة الحكام، والحكام بمقتضى الروايات الكثيرة قرأناها كانوا يتصدون لمسألة الهلال ويعتبرون من وظائفهم، فإذن هذه من وظائف الفقهاء. إذن هذا هو الوجه الأول. فقد نحتاج إلى أن نأتي ببعض الشواهد على أن لفظ حاكم يستعمل في ولي الأمر، لأن المنصرف إليه في الذهن كما نبهنا في الدروس السابقة، واللي هو فيه النصوص الشرعية الحكومة، والحكم يقصد بها القاضي. فنوجد بعض الشواهد على أن الحاكم يطلق أيضا على ولي، يعني الحكومة بالمعنى المتداول الآن. والشواهد على هذا الاستعمال كثيرة، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة القاصعة: فأبدلهم العز مكان الذل، والأمن مكان الخوف، فصاروا ملوكا وحكاما وأئمة أعلاما، فهم حكام على العالمين وملوك في أطراف الأراضين، في نهي البلاغة. وقوله عليه السلام: فتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس. قول الإمام الصادق عليه السلام: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. ما شاء الله، منزلة عظيمة للعلماء الجامعين للشرائط بالتأكيد، وعلى رأسها تقوى الله تبارك وتعالى، وأن يؤثروا رضا الله تعالى على رضا أنفسهم، لا أن يصل مثلا في الاستنباط إلى فتوى معينة لكن يخشى من ردود فعل العامة فلا يبينها بوضوح خشية أن العامة ترد عليه مثلا، أو تنفر منه، أو يقل عدد أتباعه. والله أحق أن تخشوا. صارت مثل الشحالة لما أحد المراجع قدسه توصل إلى طهارة أهل الكتاب، لكنه حضر لأن الإعلان عن طهارة الكتاب سيؤدي إلى تنفير جماعة من كثيرين من أتباعك، لأن لا يستسيغون هذا الشيء. لكنه تأمل بين ذن، هل هذا عذر؟ وهو يعلم طبعا كانت تأتيه عدة استفتاءات من خارج العراق بأن ناسا في أوروبا في أمريكا اضطروا إلى ترك الصلاة بسبب هذه الفتوى، لأن كل حياتي المسيحيين وياهم. فإذا تقول لي مجلس معنا ما أقدر أحافظ على الطهارة، وما لها معذر كل يوم أجي علي أنا أغير ملابسي وأغسل حتى أصلي على المهجر سلام الرجل كما يقول. إذن فهنا يوازن بين أن يحتفظ بجاهه وسمعته وأتباعه، وبين أن يترك أولئك المساكين حتى الصلاة أفوق، فآثر رضا الله تعالى. فهذا أيضا كنا نعرف مسؤوليتنا، مسؤولية دقيقة واسعة. والعلماء حكام على الملوك، وقوله عليه السلام تكون شيعتنا في دولة القائم عليه السلام سنام الأرض وحكامها. وعن علي بن الحسين عليه السلام قال ويكونون حكام الأرض وسنام. مثلا شواهد كثيرة من النصوص الشرعية على أن لفظ حاكم إذن وإن كان المشهور ربما المتبادر إلى آخر ما تقول أنه ينصرف إلى القضاة، لكنه أيضا يطلق على، فإذا حملنا إذن لفظ حاكم في المقبول على هذا المعنى فالاستدلال إذن في مسينتنا يكون بعد أقرب. هل إن ناقشوا في تصدي القضاة لمسألة الهلال فهم لا يناقشون في تصدي الحكام لمسألة الهلال، فيكون إذن الاستدلال بهذه الرواية أقرب. ووجه الاشتراك أنه ما وجه الاشتراك بأن لفظ حاكم يطلق على القاضي ويطلق على الحاكم بمعنى السلطان؟ وجه الاشتراك في الاستعمال تحقق معنى الحكم وهو المنع، حكماء منع لغة، وإنما سمي القاضي حاكم لأنه يمنع من الخلاف ويحسم مادة النزاع، وسميت الحكمة حكمة أطلق عليها لأنها تمنع من الانحراف ومن الجهل ومن النزق ومن المعصية، هذا أصل لفظ حكم. فمن الناحية يشترك الحاكم يعني السلطان مع الحاكم بمعنى القاضي، لأن كلاهما عندهم سلطة المنع، القاضي يمنع من التنازع والاختلاف والخصومة، والحاكم يمنع من الفساد ومن الفوضى ومن الفتنة ومن، فإذن هذا وجه اشتراك إطلاق لفظ الحاكم عليهما معا، أردنا التنبيه عليه. ووجه الاشتراك في الاستعمال تحقق معنى الحكم وهو المنع، كالمنع من الظلم ومن النزاع ومن الفساد، وهكذا بقراراتهما القاطعة. ولعل إطلاق اللفظ لفظ حاكم على الوالي والسلطان أولى من إطلاقه على القاضي، لأنه من يمتلك القوة القادرة على تنفيذ القرار والحكم، أما القاضي فيستمد قوته منه. أنت لو سميت القاضي حاكم لأن قلتم أنه يمنع النزاع والخصومة بينهما ويضع حدا لها، مو قلتم هذا؟ إذن هو بأي سلطة استطاع أن يفعلها؟ بالسلطة الممنوحة له من قبل السلطان، لولا هذه القوى الممنوحة من السلطان لما استطاع القاضي، كما هو جيد علماؤنا مثلا من صلاحيات ممارسة القضاء، لكن يقدر الآن يلزم يفد اثنين بحكم معين؟ ما يقدر، تحتاج إلى سلطة. فإذا إطلاق لفظ حاكم على السلطان وعلى الوالي أولى من إطلاقه على القاضي، لأن نقطة إطلاقه على القاضي موجودة في الوالي بشكل أقوى، إنما القاضي له سلطة حسم النزاع بالقوة التي يعطيها الوالي إياه والسلطة التي يمكنه منها. إذا هذه مطالب يعني فرعية لكن للفائدة نذكرها حتى يعني نقوي، لأن نحن بسبب نريد أن نقول أن الاستدلال هنا بالمقبول أقوى من الاستدلال بالمعتبر، باعتبار استعملت لفظ حاكم ولفظ حاكم يستعمل، فإذا ما نقول ينصرف ولا أي شيء آخر، يستعمل في لفظ الوالي والسلطان، ولا أحد ينكر أن الولاة والحكام كانوا يتصدون لمسألة الهلال. قال الشيخ الأنصاري قدس سره: يستفاد من جعله حاكما فقيه كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في إلزام الناس لإرجاع الأمور المذكورة إليه والانتهاء فيها إلى نظره. تعلم يوجد بحث في ولاية الفقيه في المكاتب للشيخ الأنصاري مختصر بدرجة من درجة، أنا هنا بحثنا هنا في ولاية الفقيه، لكن نأخذ منه ما يتعلق في مسألتنا. إذن يقول هذا يستفاد من هذا الحديث جعل الفقيه حاكما وإلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه. قال هكذا، هذا معنى جعله حاكما وإرجاع الناس إليه، يعني رجوعهم إليه في كل ما كان يرجع به إلى السلطان وإلى الحاكم. ونحن متفقون على أن من الوظائف التي كان يمارسها الحاكم هي مسألة الهلال، فإذا هذا الوجه يتمم الاستدلال. هذا إذن وجه الأول، نقطة الأولى اللي قلنا أن الاستدلال بالمقبولة أقوى، فجاوبنا نحن الاستدلال اللي ذكرناه في المعتبرة، لا نعيد لا نكرر، نريد أن نضيف معاني جديدة لتقوية الاستدلال. المعنى الثاني، الوجه الثاني الذي يقوي الاستدلال بهذه المقبولة، هو مبنى على استشهاد الإمام بالآية الشريفة. الإمام قال وما أمر الله أن يكفر به، قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فنرجع إلى سياق هذه الآية نشوف ما هو المراد منها. باختصار تجد أن الآيات آمرة بطاعة أولي الأمر مطلقا. هذا تقريب الاستدلال باختصار حتى نقرأ إن شاء الله المكتوب. فالإمام إذن استدل واستشهد بقوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وهذه الآية جزء من سياق آيات تلزم الأمة، تلزم المسلمين بالرجوع إلى أولي الأمر مطلقا. وفرعت على هذا الوجوب وجوب التحاكم إليهم عند المنازعات. فإذا صلاحية الفقهاء ووجوب طاعة الفقهاء هي أوسع من هذا بكثير، هذا واحد من تطبيقاتها. يعني بعضكم أشكل أمس بأنه هذا المعنى الذي استفدته وأن الفاء هنا للتفريع خلافا هذه النقطة التي أجبنا بها أمس، قالوا ما وجه هذا الاستظهار، هذا هنا يأتي الوجه الاستظهار، هذا المعنى اللي نحن رجحناه وقلنا خرجنا به عن التخصيص بالمورد الذي ذكره الأعلان. قلنا لا، المعتبر هناك والمقبولة هنا تشير إلى عموم النص بالفقهاء حكام وقضاة، ومن آثار هذا التنصيب العام ومن تطبيقات هذا التنصيب العام أنه إذا حصلت عندكم منازعة ارجعوا إليهم. بينما رأينا نسيب الخوي بعض أساتذتنا والآخرين لا، قالوا هو سياق الرواية يقول أنه عندكم خصومة ارجعوا بها إلى الفقهاء، فغاية ما تدل الرجوع إلى الفقهاء عندما تكون هناك خصومة. لا، الفاء هنا للتعليل، الإمام إنما أرجعهم في الخصومة والمنازعة إلى الفقيه لأن الفقيه منصوب قاضيا وحاكما على الأمة، فهذه من شؤونه. هذا الفرق بين فهمنا وفهم الأعلام لهذه. فهنا راح تكون إذا قرأنا سياق الآيات راح تكون بعد أوضح هذه النقطة، لأن هاي الآية التي استشهد بالإمام وقع ضمن سياق تلزم الأمة بطاعة أولي الأمر وهي طاعة مطلقة. وفرع عليها فإن تنازعتم في شيء فردوه وإلا هو قبل ذلك هم أولي أمر لكم أطيعوهم في كل أموركم العامة. واحدة من المصادق إذا تنازعتم ارجعوا إليه. فالنصب إذن أوسع وأعم من هذا الذي ذكره السيد الخوئي وبعض تلامذته. إذن هاي فكرة النقطة الثانية نقرأها إن كان فيها شيء من التفصيل. اثنين، ويستدل على عدم تخصيص الوظيفة بحل الخصومات، هذا الذي أشكلوا به على المعتبرة وعلى المقبولة وقالوا أنا ناظر إلى فض الخصومات بين المتنازعين وانسياقها هذا. لا، استشهاد الإمام عليه السلام بقوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والآية واقعة في سياق قوله تعالى في سورة النساء آيتان 59-60 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تتحدث عن طاعة عامة شاملة مطلقة، وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم، انتهى النصب والأمر بالطاعة بتفريع عليها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هنا كما ترى فإن الإرجاع في المنازعات إلى أولي الأمر إنما هو فرع وجود طاعتهم المطلقة في سائر الأمور، والظاهر أن المراد من أولي الأمر من له حق الأمر والحكم شرعا. هذا كل خلاف طبعا يبحث في بحث ولاية الفقه، من له حق الأمر منهم من خصها بالمعصومين وهم لا شك القدر المتيقن، لكنه لا يقتصر عليهم، ينخف في زمان الغيبة المنتوحنا. هل يعني وجود طاعة الرجوع إلى أولي الأمر خاصا بس في زمان المعصومين؟ وفي غير زمان المعصومين لابد هناك أولو أمر نرجع إليهم. والظاهر أن المراد من أولي الأمر من له حق الأمر والحكم شرعا، فتجب طاعة من ثبت له هذا الحق في الأمور العامة التي يتصدى لها. هذا أيضا شاهد من نفس الرواية على أن الرجوع والإرجاع الأمة إلى الفقيه هو أصح من قضية المنازعة التي ذكرت. هذه من فروع من آثار وجود طاعة الفقهاء باعتبارهم أولي أمر. لكن طبعا سنناقش في بعض التنبيهات إن شاء الله والفروع الآتية، وهذا وعدنا به أنه ما المراد بالحاكم الشرعي؟ هل هو مطلق الفقيه يعني الذي له حق الإفتاء إلى آخره؟ لاحظ هذه من الشهود أولي أمر، أولي أمر يعني شنو؟ أولي أمر هاي يعني متصدي للأمر والحكم والنظر في المصالح العامة. قال الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب في معنى أولي الأمر، قال الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة، فمعناه فرع تصديق للأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص. والآية فطعت وجود الرجوع في المنازعات على الأمر بالطاعة، والرجوع في سائر الأمور إلى أولي الأمر. فالإمام عليه السلام طبق الآية على مورد السؤال وهي المنازعات، وهذا التطبيق لا يخصص الجعل. إذن بهذه النقطة نحن أيضا قررنا فهم تلك المعتبرة على ذلك. فإذن الروايتان لا تختصان بمورد المنازعات، وإن الجعل والتنزيل فيهما عام لكل وظائف الحكام والقضاة، لكن الإمام طبقها على مورد النزاع والخصومات. وهذا التقرير يقوي هذا المعنى الذي استظهرناه من معتبرة أبي خديجة. يعني بعضكم سأل أنه لماذا نستظهر هذا وليس مثلا ذلك المعنى الذي قاله السيد الخوئي وغيره، هذا الآن يقوي باعتبار وحدتهما من هذه الناحية. هذا نلخص، نريد أن نلخص هذه التفاصيل هاتين النقطتين واحد واثنين، فنقول وخلاصة هذين الوجهين اللي أردنا بهما تقوية الاستدلال بمقبولة ابن حنظلة، رياضة واحدة، لكن جد دار عليها أبحاث، جد استفيد منها أمور، جد صار جدل حولها، هي رواية واحدة. وهذا يعني يقوي ما ورد في الروايات من القرآن له 70 بطنا. نعم طبعا كلمة من المعصوم لاحظ تصير مجلدات عليها من الشرح ومن الوجوه ومن الاستفادات، فلماذا يستبعد أن يكون إذن القرآن الكريم له هذا؟ وخلاصة هذين الوجهين إذن أن مورد الرواية لا يخصص الوارد. نركز على إجابة هذا الإشكال، لأنه عندك ما إشكالي به على الاستدلال بعد أن علمنا بعمومه، وأن إرجاع الشيعة إلى الفقهاء في فرض الخصومات باعتبارها واحدة من وظائفهم المجعولة في المرتبة السابقة، هذا إذن أصبح واضح. نريد أن نجيب بعد الآن قرينة. القرينة ما هي؟ لاحظ الإمام ماذا قال؟ قال فإني قد جعلته عليكم حاكما، والعلا تفيد استعلاء سلطة، بينما لو كان أريد بالحاكم القاضي ضمن الصلاحيات المحدودة التي ذكروها فكان استعمل الإمام مقتضى التعبير بينكم، فإني قد جعلته بينكم قاضيا، فجعلته عليكم. هذا الاستعلاء لعله قرينة على إرادة الحاكمية بمعناها الواسع والسلطة. وفي الرواية قرينة على ذلك لتعبير الإمام عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، وهو مناسب لإرادة الأعم من فرض الخصومات، وإلا كان المناسب أن يقول بينكم قاضيا إذا أريد بها فقط فرض الخصومات. طبعا ستشكرون بأن القاضي خائلا له جهة استعلاء، فيمكن بهذه المناسبة قالها، هذه نجيبها بما ذكرنا قبل قليل من أن جهة الاستعلاء والسلطة لدى القاضي إنما اكتسبها من الحاكم ومن الوالي، إنما اكتسب سلطته مو لأنه قاضي، وإنما لأن الحاكم منعه هذه السلطة وهذا النفوذ. فرجعت إذن الاستعلاء والسلطة إنما هي بالدرجة الأساس للحاكم. إذن هذا جواب عما ربما يدور في ذهنكم من إشكال. وإذا كان للقاضي، هذا جواب الفئن قلته، وإذا كان للقاضي جهة استعلاء وهيمنة تصحح استعمال عليكم فهي لأجل هذه الصلاحيات الواسعة المنوحة له من قبل الحاكم فتؤكد مطلوب. هاي النقطة الثانية. إذن النقطة الثالثة أن تصدي الحكام لمسألة الهلال مما لا شبهة فيه كما قدمنا، خصوصا في الصوم والفطر والحج، وقد ورد ذلك صريحا في رواية أبي الجارود وغيرها. طبعا هذا ما يحتاج أن نرجع له أن الحكام كانوا يتصدون لمسألة الهلال، ورواية أبي الجارود صريحا في ذلك. الآن كأنه انتهت مناقشات الوجه السادس، الوجه السادس الذي هو اعتمده سيد الحكيم في المستمسك، قال نستدل على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي بمعتبرة أبي خديجة ومقبولة ابن حنظلة، لأنهما نزلتا الفقيه منزلة الحاكم والقاضي، وكان الحاكم والقاضي يباشران مسألة الهلال، فالفقيه إذن من وظيفته ذلك بالتفاصيل التي ذكرها، أن سيرة المسلمين جارية على ذلك، وأنه لابد أن يتصدى لذلك، ولو لم يتصدى الحاكم والقاضي والمرجع لاختل النظام وحصلت الفوضى. إذن هذا هو تمام الكلام في الوجه السادس، والمناقشات التي قيلت من قبل سيد الخوئي وبعض أساتذتنا وغيرهم هذا ابناها، فلنسجل نتيجة البحث في هذا الدليل. لأن بعد كل هذا هل فعلا هذا التقريب السيد الحكيم كافي بإثبات المطلوب له؟ لا لا، نحن لنا كلام غير معقول. ونتيجة البحث في هذا الدليل للوجه السادس المكون من مقدمتين، إمكان تقريب الاستدلال بالمعتبرة والمقبولة على أن من وظائف الفقهاء النظر في الهلال، وأن قولهم حجة في ذلك، بحيث قال صاحب الجواهر قدس سره يمكن تحصيل الإجماع عليه، خصوصا في أمثال هذه الموضوعات العامة التي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام، والمقطوع بذلك كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بالشرع وسياسته، اللي هو خالد قبالة صاحب المستند، ويشير بكلماته إليه. والمستند كما نعلم ناقش في هذه المسألة. كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بالشرع وسياسته وبكلمات الأصحاب في المقامات المختلفة، فما صدر عن بعض متأخر المتأخرين من الوسوسة في ذلك لا ينبغي الالتفات إليها. لدى العلماء على كل كانت طبعات حجرية ومحصورة بين العلماء، فيذكرون فيها هذه الكلمات، وأحيانا قد يعني تستغرب من شدة كلماته. هذا من باب إحقاق الحق ومن باب سد الباب أمام أحيانا كلا يسويها، يسميها وسوسة أو تسويلات أو كذا، يعني كأن المناقشة في واضحات، فهذه ليس فيها سوء أدل. لكن طبعا الآن بعد أن أصبحت المطابع وانتشرت الكتب كيف تقرأ ما أدري. المهم، إذن هذا كلام صاحب الجواهر الذي قاله. إذن المعتبرة والمقبولة وافية غرض، أي غرض؟ أنه من وظيفة العلماء التصدي لمسألة الهلال، وإذا أعطوا النتيجة بثبوت الشهر فعلى الأمة أن تتبعه. ما أريد نتقدم خطوة، أقول بل يمكن القول أننا لسنا بحاجة إلى المقبولة والمشهورة أصلا، إذا علمنا واحد أن الأئمة نهوا شيعتهم عن الرجوع إلى الولاة والحكام الجائرين، اثنين وأن مسألة الهلال كانت من وظائف الحكام والقضاة ولم تترك لأحد المسلمين أن يستقل كل فرد ليعمل بقناعته، فلا بد من جعل البديل لهم وعدم إهمال أمر الشيعة، والبديل من حصر بالفقهاء الجامعين للشرائع. إذن ما نحتاج إلى تقريب الاستدلال بهذه الرواية، لأن نهوا عن الرجوع إلى القضاة والحكام الجائرين، وكان القضاة والحكام الجائرون ينظرون في مسألة الهلال، فما هي الخيارات حينئذ أمام الشيعة؟ الذي قال رسول الله قال خلص وضع طرقا لإثبات الهلال واعتمدون عليها. هاي علمنا طريقة، هاي لا علمية ولا عملية، لا عملية تؤدي إلى الفوضى ولا علمية، لأن توجد تفاصيل في مسألة الهلال لا يدركها، هو لا يستطيع كل الناس أن يروا الهلال، ولو كل الناس يستطيعوا مثل مواقيت الصلاة تقدر تتركها للناس، هذا الفرق، لأن كل الناس تشاهد الشمس غربت وذهبت الحمر ونصلي، الهلال ليس كذلك، الهلال لا يراه إلا الأوحدين من الناس، وقد يرى في ذلك البلد ولا يرى في ذلك البلد، وفيه تفاصيل للشهود وفيه تفاصيل ممكن يكاله. سمعنا من السير خرج بعض كلماته يقول أمام الموضوعات شو مواقف الصلاة وكذا للناس، بخل فرق بين مواقف الصلاة، كلنا ندرك هذا الفجر وهذا الظهر وهذا المغرب إلى آخره. فهذا المهل البديل أمام الشيعة حينئذ لما سددنا عليهم طريق الرجوع إلى قضاة وحكام الجور وإيكال الجميع إلى الطرق المتعارفة، ليس لا علميا ولا عمليا ما ممكن الركون لي، فلا بد أن يرجعوا إلى الفقيه الجامع للشرائع. لكن خنزيف هاي ولو نهاية الوقت، لكن هذا الذي نرد به عليه، لكن هذا الاستدلال لا ينفع القائلين بحجية قول الحاكم لما كررناه من أن قول الفقيه في مسألة الهلال لا يكون من باب الحكم والإنشاء، وإنما من باب الإخبار والإعلام عن تحقق موضوع البينة وثبوت الهلال بها، فالحجية للبينة وليس لحكمه، ويكون مقتضى الروايتين وجوب رجوع الشيعة إلى الفقهاء في مسألة الهلال باعتبارهم أهل الخبرة في تفاصيل المسألة، وتؤدى عندهم الشهادة، ويكفي فيه رجوع كل مكلف إلى مرجع تقليده. نعم لو صدر من الفقيه الجامع للشرائط حكم بذلك بمقتضى ولاية الفقيه أو ضمن حكم قضائي نفذ على الجميع، لم يلتفت أحد إلى مثل هذا الرد. ولو كان رد السيد الخوئي وبعض أساتذتنا بهذا الرد لكان علا، هكذا يرد دليل السيد الحكيم أنه في نفسه صحيح لكن لا يحقق المطلوب، تحتاج إلى شرح إن شاء الله لأن لم يسبق أن يقوله أحد بإذن الله الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.